بسم الله الرحمن الرحيم. يقع الكلام في العلاقة القائمة بين الأحكام الشرعية. لا بأس قبل الابتداء من استذكار أمر سبقت الإشارة إليه فيما مضى، حيث ذكرنا فيما تقدم بأن الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين. القسم الأول عبارة عن الأحكام التكليفية، والقسم الثاني عبارة عن الأحكام الوضعية. وقلنا بأن الأحكام التكليفية مثل الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة والإباحة، والأحكام الوضعية مثل الطهارة والنجاسة والملكية والزوجية والصحة والفساد. يقع الكلام الآن في أمر، وهو النسبة الموجودة بين الأحكام الشرعية بعضها مع بعض. وسنبدأ بالحديث في البداية عن الأحكام الشرعية التكليفية. إذا تتذكر يا منير، قلنا في الدرس الماضي بأن العلاقة بين الأحكام الشرعية على أنواع، فقد تكون علاقة العلة والمعلول، وقد تكون علاقة السبب والمسبب، وقد تكون العلاقة بين الأحكام الشرعية علاقة التضاد، تكون العلاقة بينهما علاقة متضادين. بناء على هذا يأتي الحديث. وفقا لما قدمناه من أن هناك تضادا بين الأحكام الشرعية، سواء كانت أحكاما تكليفية أم كانت أحكاما وضعية، فالتضاد بين الأحكام الشرعية مثل التضاد بين الوجوب والحرمة على سبيل المثال، فإنهما حكمان متضادان. لا نتصور أن يجتمع وجوب تناول لحم الميتة مع حرمة تناول لحم الميتة، أو وجوب أداء الصلاة في الدار المغصوبة مع حرمة أداء الصلاة في الدار المغصوبة، أو بين حكمين شرعيين وضعيين الصحة والفساد، فيلتزم في نفس الوقت بأن الصلاة صحيحة، ويلتزم في نفس الوقت بأن الصلاة فاسدة، أو يلتزم في نفس الوقت بأن عقد النكاح صحيح، ويلتزم في نفس الوقت بأن عقد النكاح فاسد، وما شابه. إذن عرفنا فيما مضى أن العلاقة بين الأحكام الشرعية قد تكون علاقة تضاد، ومعنى التضاد الموجود بينها أنه لا يمكن اجتماع حكمين تكليفيين مثلا على فعل واحد في آن واحد في زمان واحد من شخص واحد. ولذا قلنا لا يمكن أن يحصل الوجوب والحرمة للفعل الواحد. نعم، يمكن أن يجتمع فعلان متصفان بالوجوب والحرمة في آن واحد على جهة واحدة، فبلحاظ يكون الفعل متصفا بالوجوب، وبلحاظ آخر يكون الفعل متصفا بالحرمة، فيكون عندنا فعلان وليس فعلا واحدا. هذا تقدم الكلام في الدرس الماضي. حديثنا الآن في التالي: إذا كان الفعل الصادر من المكلف يمكن أن يكون متصفا بالوجوب بلحاظ، ويمكن أن يكون متصفا بالحرمة بلحاظ آخر، فهل يمكن الالتزام بذلك؟ مثلا لاحظوا، شخص قام يريد أن يصلي، فطبيعي سوف يحتاج إلى مقدمة الصلاة وهو الوضوء. قام يتوضأ لصلاة الفريضة، بما أن الوضوء مقدمة لصلاة الفريضة فالوضوء واجب، لأن مقدمة الواجب واجبة. توضأ لصلاة الفريضة بماء مغصوب، فصار الوضوء بالماء المغصوب حراما. إذن هو بلحاظ الوضوء يكون فاعلا للواجب، لأنه يتوضأ لصلاة الفريضة، وبلحاظ الغاصب يكون مرتكبا الحرام، لأنه تصرف في مال الغير بدون إذنه. هنا هل يصح هذا الاجتماع أم لا يصح هذا الاجتماع؟ صار واضح؟ هذه المسألة تعرف عندنا في الأصول بمسألة اجتماع الأمر والنهي، وبالتالي يقع الكلام هنا، يجتمع الأمر والنهي حينئذ. طبعا مسألة اجتماع الأمر والنهي ترتبط في الحقيقة بمسألة التضاد، وهي تؤول إلى مسألة اجتماع إمكان اجتماع المتضادين وعدم إمكان اجتماع المتضادين. ينبغي الالتفات يا منير أن الجميع متفق على أن اجتماع المتضادين في آن واحد، في زمان واحد، في جهة واحدة، في فعل واحد أمر غير ممكن. لا يمكن أن يكون هذا الشيء في نفس الوقت متصفا بالبياض والسواد. فإذا لا كلام عندنا في امتناع اجتماع المتضادين. إذا أي معنى لتبحثوا عن مسألة اجتماع الأمر والنهي؟ والأمر والنهي أمران متضادان. النزاع في الحقيقة صغروي وليس النزاع في الكبرى، بمعنى النزاع في التالي: هم يشترطون في امتناع اجتماع المتضادين وحدة الموضوع، فلا بد أن يكون الموضوع في المتضادين واحدا حتى نقول بأن اجتماعهما مستحيل. قلنا اجتماع البياض والسواد في آن واحد، في زمان واحد، على موضوع واحد، إذن دي وحدة الموضوع. هذا لا كلام ولا نقاش عندهم في أنه لا يصح اجتماع المتضادين. الكلام وين؟ الكلام ما إذا كان الموضوع متعددا، لا ما إذا كان الموضوع متحدا. إذن هنا من قال بجواز اجتماع الأمر والنهي ماذا قرر؟ قرر بأن الموضوع في المقام متعدد وليس الموضوع متحدا، ومن قال بعدم إمكان اجتماع الأمر والنهي قال بأن الموضوع متحد وليس متعددا. ما دي واضح؟ لو أعيد أكرر الكلام ما شكله واضح يا إخوان؟ حتى يتحقق امتناع اجتماع الضدين لا بد أن يكون موضوع الضدين واحدا. اتصاف هذا المتكى، ده المتكى موضوع يا منير، اتصاف هذا المتكى الآن بكونه أبيض، الآن بكونه أسود، يستحيل أن يتصف المتكى في نفس الوقت بكونه أبيض وأسود. إما أن يكون متصفا بالبياض أو أن يكون متصفا بالسواد. يستحيل أن يكون هذا الاستكان بارد وحار في نفس الوقت، إما أن يكون متصفا بكونه باردا أو يكون متصفا بكونه حارا. إن شاء الله واضح؟ زين، إذن ده نسميه وحدة الموضوع. دائما وأبدا المتضادان متحدان موضوعا فيستحيل اجتماعهما. إن شاء الله دي واضحة. انجي الآن لمسألتنا، مسألة اجتماع الأمر والنهي. الحديث هنا هل أن الموضوعين واحد أو أن الموضوعين اثنان؟ من قال باستحالة اجتماع الأمر والنهي قال بأن الموضوع واحد فنظير المتكى، من قال بجواز اجتماع الأمر والنهي قال بأن الموضوع متعدد وليس الموضوع واحدا. إذن النزاع هنا يعتبر في امتناع اجتماع الضدين شنو؟ وحدة الموضوع، ويعتبر في جواز اجتماع الضدين شنه؟ تعدد الموضوع. فلا بد أن يكون الموضوع متعددا حتى نبني على جواز الاجتماع، لا بد أن يكون الموضوع متحدا حتى نبني على امتناع الاجتماع. إن شاء الله لهني كلامي صار واضح. طيب أعود إلى ما أنا فيه. إذن هي محل الكلام مسألة اجتماع الأمر والنهي، هل يمكن أن يجتمع الأمر والنهي أو لا يمكن أن يجتمع؟ قولان لعلماء الأصول. القول الأول بعدم إمكان اجتماع الأمر والنهي، بعدم إمكان اجتماع الأمر والنهي. القول الثاني بالخلاف أو بالعكس، خلنا نبدي بالجواز. القول الأول هو جواز اجتماع الأمر والنهي، قالوا بأن الموجود فعلان مختلفان هما الوضوء والغسل، فهو توضأ من جهة فعل مستقل، وغصب الماء من جهة أخرى فعل آخر، يثاب على الوضوء ويعاقب على الغصب. يثاب على الوضوء لأنه أطاع، يعاقب على الغصب لأنه قد عصى. وإن شئت قل كل وصف للفعل يعد مختلفا عن الوصف الآخر، وبالتالي يوجب تعدد الفعل. ببيان، وصفنا الفعل بأنه وضوء فهذا يعد فعلا، وصفنا الفعل بأنه غصب فهذا يعد فعلا. إذن ده فعل يختلف عن ده الفعل، وما دام الفعل هنا يختلف عن الفعل هنا، إذن لا مجال لأن يقال بامتناع الاجتماع، لأن الموجود فعلان، وما دام الموجود فعلين إذن تعدد. ما دام تعدد يعني ما في وحدة موضوع، ما في وحدة موضوع يعني ما في امتناع اجتماع الضدين. ما دي وضح كلامي لولا أكرر مو أحسن؟ طيب ما هو دليلكم يا من قلتم بجواز اجتماع الأمر والنهي؟ خب قالوا دليلنا على ذلك هي نكتتها واحدة، وإنما من صيغة ببيان علمي، بس باجيب النكتة بسهولة وبساطة يا صادق. الدليل على ذلك أن الموجود فعلان متعدد، ما دام الموجود فعلان متعدد يعني ما في وحدة موضوع، يعني الشرط الذي يعتبر توفره للقول بامتناع اجتماع المتضادين منتفي في المقام. خلينا نبين هذا بصيغة علمية، فنقول الأحكام الشرعية يا منير أمور اعتبارية بيد المعتبر، أنا أعتبر هذا حراما، أنا أعتبر هذا واجبا، أنا أعتبر هذا مستحبا، هي صور ذهنية. الآن وجوب الصلاة موجود عندك في الخارج؟ لا، صورة ذهنية. وين وجود الصلاة؟ الآن وجود زيد في الخارج متحقق، لكن وجوب الصلاة موجود عندنا في الخارج نلمسها؟ له أبعاد ثلاثة. وجوب الصلاة ما عندنا مشكلة، لا وجوب الصلاة، وجوب الصلاة له وجود في الخارج متحصص بالأبعاد الثلاثة طول وعرض وارتفاع؟ لا، صورته ذهنية. حرمة الغيبة، حرمة الغناء لها وجود في الخارج؟ موجود، صورة ذهنية اعتبارية. إذن الوجوب أمر ذهني. طيب أيضا موضوع الوجوب، خب موضوع الوجوب أيضا أمر ذهني. موضوع الوجوب ما هو؟ هو الصلاة. موضوع الوجوب أهو الصلاة. الصلاة أيضا صورتها صورة ذهنية، ما لها وجود في الخارج، عدل لو لا. طيب ما دام الوجوب أمرا ذهنيا ويتعلق بالصلاة التي هي صورة ذهنية أيضا، ولا يتعلق بالأمر الخارجي للصلاة، أيضا الغصب أمر ذهني يتعلق بأمر ذهني وهو الحرمة. فإذا إذا تعدد العنوان وتعددت الصور الذهنية لن يكون هناك محذور من اجتماع الأمر والنهي فيثبت جواز ذلك. وببيان أبسط يا منير، بما أن الأحكام الشرعية متعلقة بصور ذهنية، والصور الذهنية أمور اعتبارية بيد المعتبر، المعتبر يعتبر صورا متعددة، فيعتبر الوضوء صورة، ويعتبر التصرف في الماء المغصوب صورة ثانية، ما دام يعتبرهما صورتين إذن هما متعددين، ما دام متعددين إذن هما فعلين، ما دام فعلين إذن انتفى شرط اتحاد الموضوع، ما دام انتفى شرط اتحاد الموضوع إذن لا مانع من اجتماعهما وإن كانا متضادين. ها وضح كلامي؟ ده الرأي الأول، وهو جواز اجتماع الأمر والناهي. ومن القائلين به السيد الإمام السيستاني أطال الله في عمره الشريف، يقول لا مانع من اجتماع الأمر والناهي، زين، ما دام اللحاظ لحاظ أمرين مختلفين فلا إشكال في ذلك. الرأي الثاني، القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي، نفس النكتة، وهي أن الموجود عندنا شيء واحد وليس الموجود عندنا متعددا، فالموضوع واحد، وما دام الموضوع واحدا إذن يمتنع اجتماع الأمر والنهي، لأن المتضادين لا يجتمعان في آن وزمان واحد على أمر واحد أو جهة واحدة. واضح كلامي؟ شلون؟ قالوا بأن دليلنا على المنع من ذلك عبارة عن التالي، قالوا بأن المعنون ليس متعددا، يعني عملية الوضوء بالماء المغصوب ليست أمرين، وإنما عملية الوضوء بالماء المغصوب فعل واحد فقط، ليست فعلين مختلفين، ولا يعقل أن يكون الفعل الواحد واجبا وحراما في آن واحد بسبب التضاد بينهما. طيب دليلكم على ذلك صور ذهنية غير، أمور اعتبارية أمرها بيد المعتبر، الاعتبار سهل المؤونة، أقدر أطرح أنا اللي أريد. يقولون يا منير ده الكلام مو دقيق، صحيح الأحكام الشرعية تتعلق بالصور الذهنية، لكنها لا تتعلق بالصور الذهنية بما هي هي، وإنما تتعلق بالصور الذهنية بما هي حاكية عن الخارج، بما هي مرآة عن الخارج. يعني الآن الحكم الشرعي تعلق بالصورة الذهنية الاعتبارية بلحاظ كاشفيته عن الفعل الموجود في الخارج، يعني صحيح الحكم الشرعي تعلق بالوضوء الذي هو صورة ذهنية، لكن بلحاظ أن هذه الصورة الذهنية مرآة لهذا الفعل الذي أوجده في الخارج. صحيح أن الحكم الشرعي تعلق بالغاصب الذي هو صورة ذهنية، لكن بما هو آلة تكشف عن الخارج. فإذا الملحوظ حينئذ هو ماذا؟ المقصود بالذات هو الفعل الخارجي، والصورة الذهنية مقصودة بالعراض، وهي تعبر عن الواقع الخارجي وتحكي عنه لأنها مرآة له. وبناء على هذا نأتي، الواقع الخارجي واحد أو متعدد؟ الواقع الخارجي واحد، لأن الموجود عندنا ما يوجد عندنا فعلان الوضوء والغصب، الموجود عندنا فعل واحد الوضوء والغصب شيء واحد، وما دام الموجود عندنا فعلا واحدا الوضوء والغصب إذن الموجود واحد، إذن الموضوع واحد، إذن يمتنع اجتماع الأمر والنهي لأنه يلزم اجتماع المتضادين أو الضدين على موضوع واحد. إن شاء الله وضح إلى هني كلام. إذن عندنا قولان. قول أول يقرر بجواز الاجتماع، قول ثاني يقرر عدم جواز الاجتماع. لو جئنا أي القولين هو المتبع؟ هل يبنى على جواز اجتماع الأمر والناهي، أو يبنى على عدم جواز اجتماع الأمر والناهي؟ جواب ذلك في الحلقة الثانية. في الحلقة الثانية من الحلقات الثلاث، الكتاب اللي بعد هذا الكتاب، هناك السيد الشهيد قدس الله تربته الطاهرة أشار إلى أن الصحيح البناء على جواز اجتماع الأمر والناهي، أو أن الصحيح البناء على عدم جواز اجتماع الأمر والناهي. أقرد العبارة: العلاقات القائمة بين نفس الأحكام. إذا تتذكر يا منير، قلنا بأننا سنتكلم في مطالب خمسة، ذكرنا ستة مطالب، قلنا بأن المطلب الأخير لم يتعرض إليه السيد الشهيد، أو خمسة مطالب قلنا بأن المطلب الأخير لم يتعرض إليه السيد الشهيد في الحلقة الأولى، وإنما تعرض له في الحلقة الثانية، وسيكون الحديث عن كل واحد من المطالب. أول المطالب هذه العلاقة القائمة بين نفس الأحكام، وهي يتكلم عن العلاقة بين الأحكام التكليفية، علاقة التضاد بين الوجوب والحرمة. ليش قلتنا يا منير علاقة بين الأحكام التكليفية؟ لأن تعبير الوجوب والحرمة حكماني تكليفيان، عدل لولا؟ من المعترف به في علم الأصول أنه ليس من المستحيل أن يأتي المكلف بفعلين في وقت واحد، أحدهما واجب والآخر حرام. جاب مثال، وهو شنه؟ أن هذا الإنسان في نفس الوقت يدفع الزكاة ويشرب النجس، يعني لنفترض أجلكم الله يشرب الخمر ويدفع الزكاة في نفس الوقت، بيد يدفع يشرب الخمر وبيد أخرى يدفع الزكاة، فهو من جهة يرتكب الحرام ومن جهة يفعل الواجب، فيعتبر مطيعا من ناحية إتيانه بالواجب وجديرا بالثواب، ويعتبر عاصيا من ناحية إتيانه للحرام ومستحقا للعقاب. خب، ومثاله أن يشرب الماء النجس ويدفع الزكاة إلى الفقير في وقت واحد. تهين. وأما الفعل الواحد، إذا لاحظوا، فعلان متضادان واجب وحرام وجدا في وقت واحد. احنا نبغى، لا نبغى، فعل واحد في وقت واحد يتصف مرة بكونه حرام وفي نفس الوقت بكونه. وأما الفعل الواحد فلا يمكن أن يتصف بالوجوب والحرمة معا في نفس الوقت، لأن العلاقة بين الوجوب والحرمة هي علاقة التضاد كما عرفت في الدرس الماضي، ولا يمكن اجتماعهما المتضادين في فعل واحد، كما لا يمكن أن يجتمع، يعني كما أن السواد والبياض متضادان فلا يمكن أن يجتمع في وقت واحد على موضوع واحد، كذلك الوجوب والحرمة. فدفع الزكاة إلى الفقير لا يمكن أن يكون وهو واجب حراما في نفس الوقت، وشرب النجس لا يمكن أن يكون وهو حرام واجبا في نفس الوقت، يعني لا يمكن أن يكون متصفا بصفة الواجب والحرام في نفس الوقت، وإلا لزم من ذلك اجتماع المتضادين في آن واحد على خوب. وهكذا يتضح: أولا أن الفعلين المتعددين كدفع الزكاة وشرب النجس يمكن أن يتصف أحدهما بالوجوب والآخر بالحرمة ولو أوجدهما. طبعا هني ولو وصلية كما يقول أهل الألفية، حتى لو أوجدهما المكلف في نفس الوقت في زمان واحد. ثانيا، إن الفعل الواحد لا يمكن أن يتصف بالوجوب والحرمة معا. ثالثا، والنقطة الرئيسية في هذا البحث هي أن الفعل قد يكون واحدا بالذات والوجود ومتعددا بالوصف والعنوان. ده اللي يريد اللي أشرت أنا يعني عبر عنا الانتزاع مر علينا في البحوث الماضية. الآن الفعل وهو عبارة عن عملية الوضوء يمكن أن ننتزع منه الوجوب بلحاظ كونه وضوءا، ويمكن أن ننتزع منه الحرمة بلحاظ كونه تصرفا فيما للغير بدون إذنه فيكون غصبا. فهل متعددا بالوصف والعنوان واجب وحرام؟ وعندئذ فهل يلحق بالفعل الواحد لأنه واحد وجودا وذاتا، أو يلحق بالفعلين لأنه متعدد بالوصف والعنوان؟ مثاله أن يتوضأ المكلف بماء مغصوب، هذه العملية التي يؤديها من ناحية وجودها هي شيء واحد، وإذا لوحظت من ناحية أوصافها فهي توصف بوصفين، إذ يقال عن العملية إنها وضوء ويقال عنها في نفس الوقت إنها غصب وتصرف في مال الغير بدون إذنه، وكل من الوصفين يسمى عنوانا، ولأجل ذلك تعتبر العملية في هذا المثال واحدة ذاتا ووجودا، لأنه الموجود خارجا ونفس الفعل، ومتعدد وصفا واجب وحرام، وعنوانان غصب ووضوء. وفي هذه النقطة قولان للأصوليين. هذه الآن بحث اجتماع الأمر والنهي، هل يمكن أن يجتمع العنوانان على معنون واحد أو لا يمكن اجتماع العنوانين على معنون واحد؟ يا إخوان واضح الكلام؟ أنا ترى مطمئن إن الكلام مو مفهوم. أحدهما، إن هذه العملية ما دامت متعددة بالوصف والعنوان، لأن غصب ووضوء واجب وحرام، إذن عنوانان، تلحق بالفعلين المتعددين. فكما يمكن أن يتصف دفع الزكاة للفقير بالوجوب وشرب الماء النجس بالحرمة، كذلك يمكن أن يكون أحد وصفي العملية وعنوانيها واجبا وهو عنوان الوضوء، والوصف الآخر حراما وهو عنوان الغصب. وهذا القول يطلق عليه اسم القول بجواز اجتماع الأمر والناهي. صار واضح. والقول الآخر يؤكد عدم الجواز الامتناع على إلحاق العملية بالفعل الواحد على أساس وحدتها الوجودية، يعني كل اللي يريد يقول على أساس أن الموجودة فعل واحد، ولا يبرر مجرد تعدد الوصف والعنوان عند تعلق الوجوب والحرمة. يعني موجود عنوانان موجود وصفان، تعدد الوصف والعنوان لا يؤدي إلى وين؟ إلى تعدد الفعل الموضوع، بالتالي يبقى الأمر على حاله. وهذا القول يطلق عليه اسم القول بامتناع اجتماع الأمر والناهي. وهكذا اتجه البحث الأصولي إلى دراسة تعدد الوصف والعنوان من ناحية، أنه هل يبرر اجتماع الوجوب والحرمة معا في عملية الوضوء بالماء المغصوب فيكون دليلا على جواز اجتماع الأمر والناهي، أو أن العملية ما دامت واحدة وجودا وذاتا فلا يمكن أن توصف بالوجوب والحرمة في وقت واحد فيكون امتناع. قد يقال هذا الآن دليل القول الأول وهو جواز الاجتماع، إن الأحكام الشرعية باعتبارها أشياء تقوم في نفس الحاكم، لما يقول أشياء تقوم في نفس الحاكم يعني يا منير ما إليها شيء موجود في الخارج يلمس، وإنما هي قضية اعتبارية ذهنية موجودة في ذهن المعتبر الجاعل والواضع، ليس إلا ده معنات في نفس الحاكم، ده معنات صور ذهنية يعني ما لها وجود في الخارج تأخذ الأبعاد الثلاثة طول وعرض وارتفاع، لا صور ذهنية إنما تتعلق بالعناوين والصور الذهنية ولا تتعلق بالواقع الموجود في الخارج مباشرة. طيب ما دامت قضايا ذهنية يكفي التعدد في العناوين والصور، بما أن الأحكام الشرعية متعلقة بالصور الذهنية والصور الذهنية أمور سهلة المؤونة، إذن بإمكان الحاكم أن يجعل حكما على كل صورة، عدل ولا؟ فصورة للوضوء وصورة للغصب، حكم للوضوء وحكم للغصب، فيكون الموجود اثنين وليس واحدا، بالتالي يجوز الاجتماع. وهذا معنى جواز اجتماع الأمر والنهي. إذن دليل الرأي الأول. يجي الرأي الثاني، الرأي الثاني يقول صحيح الأحكام الشرعية تتعلق بالصور الذهنية والموضوعات عبارة عن صور ذهنية مي واقع خارجي، لكن الصور الذهنية مرآة إلى الخارج حاكية عن الخارج، فالمقصود في الحقيقة هو الخارج، والصور الذهنية إنما هي عرض طريق إلى الخارج، فإذا الموجود شيء واحد مو اثنين. صار واضح يا أبو عبد الله؟ الأحكام وإن كانت تتعلق بالعناوين والصور الذهنية لكنها لا تتعلق بالصور الذهنية بما هي هي صور ذهنية، فإن الواضح أن المولى لا يريد الصورة الذهنية بما هي صورة ذهنية، وإنما تتعلق الأحكام بالصور الذهنية بما هي معبرة عن الواقع الخارجي، بما هي مرآة للواقع الخارجي، ولما كان الواقع الخارجي أمرا واحدا إذن يستحيل أن يجتمع الوجوب والحرمة ولو بتوسط عنوانين وصورتين. وعلى هذا الأساس يقال بأن تعدد العناوين إن كان ناتجا ناشئا حاصلا متحققا من تعدد الواقع الخارجي وكاشفا عن تكثر الوجود في الخارج جاز أن يتعلق الأمر بشيء والنهي بشيء آخر لأنه تعدد في الموضوع فلا محذور، أما إن كان مجرد تعدد في عالم العناوين والتصور الذهني فلا يسوغ التعدد والتكثر لأن الموجود شيء واحد. إذن إلى هنا نصل إلى أن المقام مقام جواز أو مقام امتناع بحسب المورد. هذا ما يتعلق بالعلاقة بين الأحكام الشرعية نفسها، وهي العلاقة بين الأحكام التكليفية، علاقة التضاد. الآن يريد يتعرض إلى القسم الثاني وهو العلاقة بين الأحكام الوضعية، بين الصحة والفساد، وهل أن النهي يدل على الفساد أو أن النهي لا يدل على الفساد. إذن تكلمنا الآن عن مسألة اجتماع الأمر والنهي، الآن راح نتكلم عن أن النهي يدل على الفساد أو لا، الدرس القادم، والحمد لله.